أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. يخلص الشيخ رحمه الله تعالى بعد ما ذكر الكلام المتقدم إلى الحكم بجواز تقديم صيغة القبول إذا كانت بنحو اشتريت وأمثالها، ويؤيد كلامه بإطلاق كلام الشيخ رحمه الله تعالى في الخلاف، لأن الشيخ في الخلاف إنما تعرض للمنع من تقديم القبول بنحو الاستدعاء، ولم يتعرض للمنع من غير ذلك النحو من التقديم. وقد نبه سابقا إلى أن المنع من تقديم القبول مطلقا شيء، والمنع من تقديم القبول بنحو الاستدعاء شيء آخر، الاختلاف الثاني عن الأول بقيام الإجماع مثلا على المنع منه، مع أن الفقهاء فككوا بين المسألتين. وكذلك يؤيد كلامه في الحكم بتقديم القبول على الإيجاب إذا كان بمثل اشتريته بإطلاق كلام سيد بن زهرة وفي الغنية والحلبي رحمه الله تعالى في الكافي، فإن ابن زهرة لم يعتبر في الإيجاب إلا لم يعتبر في البيع إلا الإيجاب والقبول، وقد احترز بذلك عن انعقاد البيع بمثل المعاطى وبمثل الاستدعاء، فكان الباطل عنده أي الخارج من دائرة البيع المعاطاة من جهة، لأنه لا إيجاب ولا قبول لفظيين فيها، والاستدعاء والإيجاب من جهة أخرى، ولعل المنع حينئذ من جهة كونه استدعاء أما من جهة كونه إيجابا مقدما. وهكذا الكلام في ما نقل عن الحلبي في الكافي، لأنه لم يعين كون تأخير القبول عن الإيجاب من شروط الإنعقاد، بل أطلق الإيجاب والقبول. وقد عرفت كيفية استفادة جواز التقديم من إطلاق اعتبار الإيجاب والقبول، مقتضى اعتبار الإيجاب والقبول من دون بيان لزوم التأخير هذا يشمل صورة ما لو كان أحدهما مقدما على الآخر وليكن هو القبول. نعم، لم يوجد من القدماء من صرح بعدم الكفاية إلا ابن حمزة في الوسيلة والحلبي كما ينقل عنه. بعد أن استقصى هذه الكلمات قال: إذا من التعجب أن ينقل عن الشيخ رحمه الله تعالى الإجماع على عدم جواز تقديم القبول على الإيجاب، فإن مثل هذا النقل لا يتصف بدرجة الاعتبار المطلوبة حتى يكون موهنا للأخذ بمقتضيات الأدلة. اللهم إلا أن يقال أن الدليل وإن اقتضى جواز تقديم القبول على الإيجاب إلا أنه ينبغي تقييد هذا الدليل بمثل التعارف الخارجي على جعل القبول مؤخرا عن الإيجاب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الموالاة التي عمدة الدليل فيها التعارف الخارجي، بمعنى أنه لا يمكن الحكم بصدق معنى العقد في باب الموالاة إلا إذا اتصل الإيجاب والقبول بنحو عدم الفاصل. فكما قد قيدنا هناك إطلاقات الأدلة بالتعارف الخارجي والمعهودية، كذلك ينبغي أن نقيد الإطلاق هنا بنفس الأمر. إذا المتعارف في باب الإيجاب والقبول تأخير القبول عن الإيجاب، لكن الشيخ رحمه الله تعالى لا يجزم بهذه النتيجة، وإن توقف قال المسألة لا تخلو من إشكالين. هذا عن تقديم القبول على الإيجاب في باب البيع. أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يذكر هنا استطرادا حكم بقية المعاملات، والمعاملات هو سيأتي منه تقسيم للقبول إلى أربعة أقسام، لأن القبول عنده إما أن يكون التزاما بشيء كنقل مال أو إيجاد زوجية أو لا، والثاني إما أن يكون الإنشاء متغير فيه بحيث يكون الصادر من الموجب غير الصادر من القابل أو لا. والقسم الثاني من هذه القسمة الثانية إما أن يكون القبول معتبرا فيه معنى المطاوعة أو لا، لا يعتبر فيه معنى المطاوعة بل المعتبر فيه إنشاء الرضا بما يقع أو سيقع من الطرف الآخر من قبيل الوكالة. الوكالة لم يعتبر فيها إنشاء نقل ولا يعتبر فيها أن يكون الإنشاء الصادر من القابل مثل الإنشاء الصادر من الموجب، بل ولم يعتبر فيها المطاوعة بل المعتبر فيها مجرد الإذن ومجرد الرضا بالإجاب الصادر من الطرف الآخر. في مثل هذا القسم نلتزم بجواز التقديم. أما ما عدا هذا القسم كما لو اعتبرنا المطاوعة أو كان الإنشاء الصادر من القابل مماثلا ومناظرا للإنشاء الصادر من الموجب، أو قلنا بأن القبول يتضمن إنشاء نقلين أو إنشاء التزاما بأمرين، ففي هذه الصور الثلاثة نلتزم بلزوم تأخير القبول عن الإيجاب. فالقسم واحد يلتزم الشيخ رحمه الله تعالى فيه بجواز تقديم القبول على الإيجاب، وهو القسم الذي يكون الإنشاء فيه مجرد إبراز للرضا لا أكثر من قبيل الوكالة مثلا، فإن الوكالة وإن كانت من العقود لكن لا يعتبر فيها القبول إلا بمعنى إبراز الرضا. لكن مثل السيد اليزدي رحمه الله تعالى يناقش في عقدية الوكالة، يقول الوكالة مو معلوم أن تكون من العقد، يحتمل أن تكون إيقاعا لا أكثر مثلا. هذا من ناحية التقسيم الكلي لكلامه. لكن قبل أن يقسم القبول إلى أنواعه الأربعة يذكر القبول في مثل الهبة والقرض وأمثالهما، ويستشكل في جواز تقديم هذا النوع من القبول، لأن القبول عنده في مثل هذه المعاملات يعتبر أن يكون قبولا مطاوعيا لما صدر من الموجب. فمثلا بالنسبة إلى الهبة يعتبر أن يكون القبول إنشاء للاتهاب، بمعنى أنه إنشاء لانفعال في مقابل إنشاء الطرف الآخر للفعل، وهذا المعنى مشوب بشيء من المطاوعة يستلزم تأخير القبول عن الإيجاب في مثل هذه الموارد. نعم خصوص المصالحة، يقول لما كانت نسبة المصالحة إلى كلا الطرفين نسبة واحدة وكان الإنشاء الصادر من الموجب كالإنشاء الصادر من القابل إذ لا فرق بينهما، وأمكن أن يوجب كل منهما وأن يوقع كل منهما المعاملة بمثل صالحتك، ففي مثل هذه الصورة لا بأس أن يقدم القبول على الإيجاب. لكن سيأتي منه الدعاء الإجماع في بعض الصور، ويأتي إن شاء الله الكلام في هذا الإجماع. قال: فقد تحصل مما ذكرناه صحة تقديم القبول إذا كان بلفظ اشتريت وفاقا لمن عرفت، بل هو ظاهر إطلاق الشيخ في الخلاف. إطلاق كلمات الشيخ في الخلاف ظاهر في جواز التقديم، حيث إنه لم يتعرض إلا للمنع عن الانعقاد بالاستجاب والإيجاب، وقد عرفت عدم المنازمة بين المنع عنه والمنع عن تقديم مثل اشتريته. وكذا السيد في الغنية حيث أطلق اعتبار الإيجاب والقبول واحترز بذلك عن انعقاده بالمعاطاة وبالاستجاب والإيجاب. وكذا ظاهر إطلاق الحلبي في الكافي حيث لم يذكر تقديم الإيجاب من شروط الانعقاد. نعم. قال والحاصل أن المصرح بذلك فيما وجدت من القدماء الحلي مو الحلبي، أنا قلت الحلبي عندي النسخة خطأ، الحلي ها؟ لا
السابقة
لا لا عندي لا أسأل في هذه المسألة دي. يقول والحاصل أن المصرح بذلك يعني المانع الحلي وابن حمزة، فمن التعجب بعد ذلك حكاية الإجماع عن الخلاف، ظن الحاكي هو الشهيد في غاية المراد، على تقديم الإيجاب مع أنه يعني الشيخ في الخلاف لم يزد على الاستدلال لعدم كفاية الاستيجاب والإيجاب بأن ما عداه مجمع على صحته وليس على صحته دليل، هو في عدم كفاية الاستيجاب عنده لعدم وجود الدليل، لا وجود الدليل على العدم، مع أن هذا المقدار أيضا لا يقتضي المانع من تقديم القبول على الإيجاب للفرق بين المسألتين. ولعمري إن مثل هذا مما يوهن الاعتماد على الإجماع المنقول، وقد نبهنا على أمثال ذلك في مواردها، في موارد الإجماعات المنقولة.
الإجماع المدعى من لزوم تقديم الإجاب
على تقديم لزوم تقديم الإجاب على القبول. نعم يشكل الأمر بأن المعهود المتعارف من الصيغة تقديم الإجاب، ولا فرق بين المتعارف هنا وبينه في المسألة الآتية، وهو الوصل بين الإيجاب والقبول، فالحكم لا يخلو عن شوب إشكال أو عن شوب الإشكال. ثم إنما ذكرنا من جواز التقديم جار في كل قبول يؤدى بإنشاء مستقل، كالإجارة التي يؤدى قبولها بلفظ تملكت منك منفعة كذا أو ملكت، والنكاح الذي يؤدى قبوله بلفظ نكحت وتزوجت. هذا احتراز من المعاملة التي لا ينشأ قبولها إلا بمثل قبلت كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وأما ما لا إنشاء في قبوله إلا قبلت، أي أن جواز التقديم فيما ينشأ قبوله بصيغة مستقلة حكمه حكم البيع، وأما ما لا إنشاء في قبوله إلا قبلت أو ما يتضمنه كالتهبت، حين الهبة قبولها لا يقع إلا بمثل قبلت، إذ ليس هناك التزام من قبل القابل حتى يكون قابلا للإنشاء بغض قطع النظر عن فعل الموجب، بل هو لا يكون إلا مطاوعيا لفعل آخر اتهبت قبلت. أيوه هكذا. فقد يقال بجواز تقديم القبول فيه إذ لا التزام في قبوله لشيء، كما كان في قبول البيع التزام بنقل ماله إلى البائع، بل لا ينشأ به معنان غير الرضا بفعل الموجب، أي أن القبول لما كانت حقيقته في هذه الموارد الرضا بفعل الموجب لم يتصور بدون إيجاب. وقد تقدم أن الرضا يجوز تعلقه بأمر مترقب كما يجوز تعلقه بأمر محقق، فيجوز أن يقول رضيت برهنك هذا عندي فيقول رهنت. الإنصاف أنما ذكر في حقيقة القبول في مثل الهبة أن يقال أن الأولى العكس وهو الالتزام بالتأخير، لأنه مشوب بمعنى المطاوعة. الشيخ يقول لا، القبول هنا ليس إلا بمعنى الرضا، طبعا هذا ينافي ما تقدم منه في مثل قبلته. هو في باب البيع ذكر أن قبلته لا يتصور يعني لا يجوز فيه التقديم، لأن قبلت عبارة عن إنشاء النقل على وجه العوضية، وقد ذكرنا نحن أن هذا المعنى مستفاد من خصوصية المادة وهي القبول. هنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن مادة قبلت ليست إلا إنشاء للرضا، بحيث يجوز تقديمها ويجوز تأخيرها. الأولى أن يكون الأمر بالعكس، لأن قبلت ليس إلا معنى مطاوعيا، وتصور المعنى المطاوعي بدون الإيجاب هذا أمر عسير. لكن كأن الشيخ يقول أنه لا يعتبر في هذه الموارد إلا الرضا فقط، العقد لا يعتبر فيه إلا الرضا، وهذا بعيد. العقد ليس هو الرضا فقط، بل هو الرضا بفعل الآخر بحيث يكون منشأ. يعني لو كان المعتبر الرضا المستكشف بكاشفين لجاز له أن يخبر عن رضاه، يقول أنا راض برهنك عندي على نحو الأخبار، ويحكم حينئذ بوقوع الرهنية إذا أوجب الموجب، وهذا لا يلتزم به. والتحقيق يقول شو لحظة، التحقيق عدم الجواز، لأن اعتبار القبول فيه من جهة تحقق عنوان المرتهن، يعني يشترط في القبول أن يكون محققا لعنوان الارتهان، أنا أرتهن هذه العين عندي. ولا يخفى أنه لا يصدق الارتهان على قبول الشخص إلا بعد تحقق الرهن. يعني يريد أن يقول أن القبول فيه معنى المطاوعة، ولأن الإجابة إنشاء للنقل والقبول إنشاء للانتقال أو الفعل والانفعال مثلا. وكذا القبول في الهبة والقرض، فإنه لا يحصل من إنشاء القبول فيهما التزام بشيء، وإنما يحصل به الرضا بفعل الموجب. هذا وكذا معطوف على قوله فيجوز أن يقول رضيت برهنك هذا عندي. يقول في باب الهبة والقرض أيضا يمكن أن يقال بجواز التقديم، لأنه لا يحصل من إنشاء القبول فيهما التزام بشيء، بل هو مجرد الرضا بفعل الموجب. ونحوها قبول المصالحة المتضمنة للإسقاط والتمليك بغير عوض، يعني إذا كانت المصالحة من قبيل الإبراء وأمثال ذلك. وأما المصالحة المشتملة على المعاوضة فلما كان ابتداء الالتزام بها جائزا من الطرفين، وكان نسبتها إليهما على وجه سواء، وليس الالتزام الحاصل من أحدهما أمرا مغايرا للالتزام الحاصل من الآخر، كان البادي منهما موجبا لصدق الموجب عليه لغة وعرفا. ثم لما انعقد الإجماع على توقف العقد على القبول لزم أن يكون الالتزام الحاصل من الآخر بلفظ القبول، إذ لو قال صالحتك كان إيجابا آخر فيلزم تركب العقد من إيجابين. هذا الكلام فيه نقطتان ينبغي الالتفات إليهما. النقطة الأولى أن الشيخ يريد أن يقول أن المصالحة يجوز فيها تقديم القبول على الإيجاب، لكن لا بد من الالتفات إلى أن القبول في المصالحة هو عين الإيجاب في صورة التقديم، بمعنى أن الذي يتكفل الطرف القابل بإنشائه هو عين المفهوم الذي يتكفل الطرف الموجب بإنشائه. غاية الأمر أن السابق منهما هو الموجب، فإذا تحدد السابق في البادي تعين على الآخر أن يعدل من إنشاء ذاك المفهوم إلى إنشاء مفهوم القبول، حتى لا يكون عندنا إيجابان، إذ لا يتركب عقد من إيجابين، لا يتحصل عقد من إيجابين. هذه النقطة هي التي يستند إليها الشيخ في الحكم بجواز سبق أحدهما إلى الإنشاء. النقطة الثانية أن الشيخ هنا يدعي الإجماع على اعتبار القبول في العقد، وقد تقدم منه في بعض العبارات أن القبول غير معتبر بمفهومه في العقد، بل الذي يعتبر في العقد إنشاء صادر من الطرفين، إنشاء النقل من هذا وإنشاء النقل من ذاك. طبعا مسألة التعافت لها حل، لكن يرد على العبارة قريبا هذا المعنى. وتحقق من جميع ذلك أن تقديم القبول في الصلح أيضا غير جائز. يريد أن يقول أن تقديم مفهوم القبول في الصلح غير جائز، لا أن تقديم القبول بمعنى الإنشاء غير جائز، لأنه لا موجب بعينه. في الواقع عنوان القبول إنما يصدق على المتأخر منهما من جهة تأخره، فلو تقدم هو لكان هو الموجب. ويجوز وتحقق من جميع ذلك أن تقديم القبول في الصلح أيضا غير جائز، إذ لا قبول فيه بغير لفظ قبلت ورضيت، وقد عرفت أن قبلت ورضيت مع التقديم لا يدل على إنشاء لنقل العوض في الحال، والحال أن المصالح المفروضة مصالح معاوضية. فتلخص مما ذكرنا أن القبول في العقود على أقسام، لأنه إما أن يكون التزاما بشيء من القابل كنقل مال عنه أو زوجية، وإما أن لا يكون فيه سوى الرضا بالإيجاب. والأول ما يكون التزاما على قسمين، لأن الالتزام الحاصل من القابل إما أن يكون نظير الالتزام الحاصل من الموجب كالمصالحة، أو متغايرا كالاشتراء. فإن الالتزام الصادر من المشتري هو الالتزام بالإدخال ويتبعه الإخراج، يتملك ثم يملك، بخلاف الالتزام الحاصل من المصالح، فإنه عين الالتزام الحاصل من الطرف الثاني. والثاني على قسمين، لأنه إما أن يعتبر الثاني وهو أن لا يكون فيه سوى الرضا بالإيجاب، لأنه إما أن يعتبر فيه عنوان المطاوعة كالارتهان والاتهاب والاقتراب، وإما لا يثبت فيه اعتبار أزيد من الرضا بالإيجاب كالوكالة والعارية وشبههما. فتقديم القبول على الإيجاب لا يكون إلا في القسم الثاني من كل من القسمين، أي أن تقديم القبول على الإيجاب لا يكون إلا في ما يكون نظير الالتزام فيه، نظير الالتزام الحاصل من الموجب، زين، متغاير، إذا كان متغايرا للالتزام الحاصل من الموجب كالالتزام الصادر من المشتري بقوله اشتريته، يجوز حينئذ تقديمه. أما إذا كان نظير الحاصل من الموجب فلا يجوز تقديمه، لابد من تأخيره كالمصالحة، وإذا أخره لابد أن يقول قبلته حتى لا يكون إيجابا في مقابل إيجاب. وكذلك لو لم يعتبر فيه سوى الرضا بالإيجاب كالوكالة والعارية يجوز حينئذ التقديم.
والشيخ ما في معنى المطاوعة؟
لا، الوكالة عنده لا، يقول الوكالة لا يعتبر فيها إلا أن تقول رضيت، فإبراز مطلق الرضا بالفعل الموجب كاف في انعقاد العقد، بخلاف معنى المطاوعة في الهبة والقرض مثل ذلك. ثم إن مغايرة الالتزام في قبول البيع لالتزام إيجابه اعتبار عرفي، فكل من التزم بنقل ماله على وجه العوضية لمال آخر يسمى مشتريا، وكل من نقل ماله على أن يكون عوضه مالا من آخر يسمى بائعا، يعني يريد أن يعيد ما ذكره سابقا من أن التمليك في البيع مدلول مطابقي، والتملك مدلول التزامي، والتملك في الشراء مدلول مطابقي، والتمليك مدلول التزامي. يقول العرف يفرق بينهما. وبعبارة أخرى، كل من ملك ماله غيره بعوض فهو البائع ملك، وكل من ملك مال غيره بعوض ماله فهو المشتري، وإلا فكل منهما في الحقيقة يملك ماله غيره بإزاء ماله، ويملك مال غيره بإزاء ماله. ومن جملة شروط العقد الموالاة، مفردة العقد مفهوم يتقوم عرفا بالاتصال بين الإيجاب والقبول، فلا يكفي في تحقق العقد صدور الإنشاء من أحدهما دون الآخر، بل لا بد من إنشائين، ولا بد أن يكون بين الإنشائين اتصال بحيث يقال عنهما أنهما جاءا في سياق واحد، ولا إشكال في تقوم العقد بمثل هذين الإنشائين بهذا النحو، بنحو الاتصال. وذلك لأن العقد عبارة عن التزام مربوط بالتزام آخر، وهذا الالتزام عين الإنشاء الصادر من أحدهما إذا كان معلقا على إنشاء الآخر أو على منشائه مثلا. فإذا كان الأمر كذلك نقول أن العقد لا يتحقق بمجرد تعدد الإنشاء، بل لا بد أن يكون بين الإنشائين ارتباطان، وهو أن يكون أحدهما فعل والآخر انفعال، وإلا لم يتصور الارتباط بينهما. فلو قلت بعتك وقلت بعتك، أنا قلت بعتك أنت تقول بعتك، بحيث يكون قصد كل منا الإيجاب، وأنا لم يتحقق العقد، لأن العقد هو عبارة عن إيجاب وقبول، فعل وانفعال، التزام مربوط بالتزام آخر وقبول لذلك الربط من الطرف الآخر. والقبول والإيجاب يشترط عرفا فيهما الاتصال بأن يقعا في مكان واحد عرفا أو في زمان واحد عرفا، وإن تعدد المكان كما في زماننا هذا بالتلفون مثلا لا بأس بتعدد المكان، لكن مع اتحاد السياق بحيث يقال أن هذا قبول لذاك. ومعنى ذلك أن العرف قد يتسامح في الحكم ببقاء الإنشاء مدة معتدا بها في عالم الاعتبار والإنشاء، لكن إذا مضت تلك المدة يلغو ذلك الاعتبار وذلك الإنشاء عند العرف، فلا يرى القبول قد لحق بالإيجاب حتى يتحقق معنى العقد. وهناك مقدار من الفاصل لا إشكال في منافاته لصدق عنوان العقد، ومقدار من الفاصل قد يتحقق عندنا الشك في تحقق معنى العقد معه عرفا. ولا شك أنه لا يجوز التمسك بأوفو بالعقود ما لم نحرز صدق معنى العقد، بحيث لم يقع الفصل الذي يوجب الشك عندنا في صدق معنى العقد عرفا. هذا من جهة أوفو بالعقود. الشيخ رحمه الله تعالى يقول أنه قد يتمسك بإطلاق أحل الله البيع وإطلاق التجارة عن تراض، إذ لم يعتبر في هذه الآيات تحقق من معنى العقد، بل اعتبر تحقق معنى التجارة. لكن الإنصاف أن كلام الشيخ قابل للإشكال، وذلك لأن البيع إما محمول على عقد البيع، وإما أنه محمول على مطلق المبادلة، لكن القدر المتيقن من هذا الإطلاق هو ما يكون جامعا بين عقد البيع اللفظي والمعاطاة. وأما مع عدم تحقق المعاطاة وعدم تحقق البيع اللفظي، فمعنى البيع مشكوك عرفا، وإن وافقناك في أن البيع مطلق المبادلة، لكن الكلام هنا في تحقق المبادلة عرفا، وإلا فلا إشكال في أن تحقق المبادلة بدون عقدين لو سلم مندرج تحت إطلاق حل الله البيع، لكن كيف نحكم بأن المبادلة متحققة بدون بيعين؟ هذا مشكل. وكيف نحكم بتحقق البيع بدون عقدين؟ هذا أشكال. فما ذكره رحمه الله تعالى فيه إشكال. ثم أن الشيخ يذكر عبارة عن الشهيد في القواعد ويستطرد في بيان بعض نكاتها بسبب القراءة. ومن جملة شروط العقد الموالاة بين الإيجاب بين إيجابه وقبوله، ذكره الشيخ في المبسوط في باب الخلع، ثم العلامة والشهيدان والمحقق الثاني والشيخ المقداد السيوري. قال الشهيد في القواعد: الموالاة معتبرة في العقد ونحوه. وهي كتاب القواعد من الكتب المفيدة الجامعة لنكات علمية دقيقة من قبل الشهيد الثاني رحمه الله تعالى، الشهيد الأول. قال الشهيد في القواعد: الموالاة معتبرة في العقد، فيه فوائد فقهية وفوائد أصولية ونحوه، وهي مأخوذة من اعتبار الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه. يقول الأصل في اعتبار الموالاة الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه. سيتوقف الشيخ عند هذه العبارة، وأنه ما الربط بين الحكم بعموم اعتبار الموالاة وبين لزوم اتصال المستثنى بالمستثنى منه، وأن من وجوه هذا اللزوم كذب الكلام لو لم يلحق المستثنى بالمستثنى منه. في مثل قولك لم يجئ أحد، هذا كذب لأنه جاء زيد، والسالب الكلية نقيض السالب الجزئية. فكان صدق العقد عقد المستثنى منه في الجملة الاستثنائية موقف على ذكر المستثنى. من الوجوه الثانية أنه يقول الشيء مراد الشهيد أن الحكم بالقاعدة عادة ما يبنى على التأمل في بعض موارد الاستثناء. لماذا استثنينا تلك الموارد؟ فإذا دققنا في موارد الاستثناء نرى أن هنا أصلا، وإنما حكمنا بخلافه في هذا المورد لدليل. فاحتياج مورد الخلاف إلى الدليل يدل على أن الأصل خلافه. وقال بعض العامة لا يضر قول الزوج بعد الإجاب الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله قبلت نكاحها، ومنه الفورية في استتابة المرتد فيعتبر في الحال، لا بد من اعتبار الموالاة بين الارتداد والتوبة. ومنه الفورية، وقيل إلى 3 أيام. طبعا هذا بالنسبة إلى الملي صحيح، الملي يستتاب 3 أيام فيعتبر وقوع التوبة فورا في هذه الثلاثة، أما الفطري فيقتل حتى لو تاب وقلنا بقبول توبته. ومنه السكوت في أثناء الأذان فإن كان كثيرا أبطله. الشيء طبعا في مقام بيان التفريعات على اعتبار الموالاة، وأن للموالاة أحكاما كبطلان الأذان عند السكوت المفوت لهذه الموالاة. ولذلك هذه الفروع قابلة للمناقشة. ومنه السكوت الطويل في أثناء القراءة أو قراءة غيرها خلالها. ومنه ما يقول الفقهاء من إقحام صلاة في صلاة، وأنها تبطل الصلاة الأولى من جهة فوات الموالاة لا من جهة زيادة الأركان مثلا، وكذا التشهد. ومنه تحريم المؤمنين في الجمعة قبل الركوع. تحريم هنا تكبيرة الإحرام، بمعنى أنه يشترط في التحاق المؤمنين المأمومين بالإمام في صلاة الجمعة التحاقهم به قبل الركوع أو في أثناء القراءة، فلو أخروه إلى الركوع لا جمعة لهم، فإن تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة. واعتبر بعض العامة تحريمهم معه قبل الفاتحة. ومنه الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى أنه تكراران. والموالاة في سنة التعريف، تعريف تعريف اللقطة، نعم. فلو رجع في أثناء المدة استؤنف ليتوالى، يعني يشترط وقوع التعريف سنة كاملة بنحو التواري، فلو فصل تخلل فصلا وجب الاستئناف. أقول الشيخ هنا طبعا يريد أن يبين الضابط العرفية لاعتبار القبول. يقول هناك أمور حقيقتها الاتصال التدريجي، أي أنها تقع من أجزاء تدريجية يحصل الشيء منها بعد الشيء بنحو من أنحاء الاتصال التدريجي لأنها تقع دفعة. فإذا كانت إذا كان المركب يعتبر فيه الوقوع التدريجي لأجزائه، فلا بد من حفظ اتصال يجمع أجزاءه بحيث يسبغ عليها لونا من ألوان الوحدة. فالصلاة مثلا وإن كانت مركبة من ركوع وسجود وقيام وقراءة، لكن هذه الأجزاء على تشتتها لا تحقق معنى الصلاة إلا إذا وجدت بنحو الاتحاد الاتصالي. إذا اتصلت في الخارج كانت أمرا واحدا، وهذا الاتصال هو الذي يوجب اتحادها. وإلا إذا قصرنا النظر على الركوع فهو غير السجود، والسجود غير القيام. لكن إذا لاحظنا أن القيام والركوع والسجود كل هذه الأفعال كانت مقاطع وحدود لحركة واحدة متصلة، حينئذ نقول أن هذا المركب واحد. وهذا لا يتحقق مع الفصل الطويل بين الأجزاء. سر ذلك أنه مع الفصل الطويل يكون كل جزء صادر بإرادة مستقلة. مثلا مرة ركع، بعد ساعتين سجد، بعد ثلاث ساعات قام، بعد أربع ساعات قرأ الفاتحة. كل فعل صدر في زمان، هذا الاتصال في الزمان العام لا يحقق عنوان الوحدة، إذ المفروض أن الفعل الخارجي صدر بإرادة خاصة لا ارتباط لها بإرادة الفعل الأول ولا ارتباط لها بإرادة الفعل الثاني. بخلاف الصلاة التي تقع في زمان واحد، فإن الإنسان وإن تحقق الركوع منه بإرادة، لكن هذه الإرادة هي إرادة جزئية بالنسبة إلى إرادة المركب الكلي، أي أنه لم يرد الركوع إلا من جهة إرادته للمركب الكامل. لذلك هذا الركوع في الخارج ليس مباينا في الوجود للسجود لانبعاثهما عن إرادة واحدة. صحيح في إرادتين جزئيتين، لكن كلتا الإرادتين الجزئيتين ناشئتان من إرادة كلية واحدة. فإذا لاحظنا الأفعال الإرادية من جهة إرادتها التي تكون واحدة من جهة الغاية، قلنا عن هذه الأفعال أنها واحدة بنحو الاتصال. لذلك ينسحب هذا الأمر على يعني على بعض الأفعال العرضية لا الطولية، مثل من قبيل القصة الكاملة التي تكون كاذبة ومركبة من 100 فصل كاذب. زين، لو وقع في مجلس واحد مثلا، يعني لو وقع الكذب من الإنسان والعياذ بالله في مجلس واحد، لكن كان هذا الكذب مركب من 100 فاصل، لكن هي كذبة واحدة مو عدة مثلا كذبات. زين، لو لم يتخلل الفصل، ولو لم نلاحظ طبعا بعض الأحكام الكذب على الله ورسوله يتعدد بلا أشكال، لكن في بعض الموارد يقال أنه كذب كذبا واحدا، لا أنه كذب أكثر من كذبة. أقول حاصله أن الأمر المتدرج شيئا فشيئا إذا كان له صورة اتصالية في العرف، فلا بد في ترتب الحكم المعلق عليه في الشرع من اعتبار صورته الاتصالية. فالعقد المركب من الإيجاب والقبول القائم بنفس المتعاقدين بمنزلة كلام واحد مرتبط بعضه ببعض، فيقدح تخلل الفصل المخل بهيئته الاتصالية. ولذا لا تصدق المعاقدة إذا كان الفصل مفرطا في الطول كسنة أو أزياد. وانضباط ذلك، الآن كيف نحرز هذه الهيئة الاتصالية، الصورة الاتصالية؟ إنما يكون بالعرف، فهو في كل أمر بحسبه، فيجوز الفصل بين كل من الإيجاب والقبول بما لا يجوز بين كلمات كل واحد منهما، ويجوز بين الكلمات بما لا يجوز بين الحروف كما في الأذان والقراءة. وما ذكره حسن، لو كان الملك واللزوم في المعاملة منوطا بصدق العقد عرفان كما هو مقتضى التمسك بآية الوفاء بالعقود وبإطلاق كلمات الأصحاب في اعتبار العقد في اللزوم بل الملك. أما لو كان منوطا بصدق البيع أو التجارة عن تراضين فلا يضره عدم صدق العقد. طيب، وأما جعل المأخذ في ذلك اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه، فلأنه منشأ الانتقال إلى هذه القاعدة. يقول لأنه احنا من عرفنا القاعدة أصلا؟ من التأمل في موارد الاستثناء. يعني نحن كيف نقرر القواعد الأخلاقية عند العرف؟ بملاحظة موارد تذمرهم من الأفعال. فإذا لاحظنا موارد التذمر حكمنا بأنهم يستحسنون ضد موارد التذمر، فإن أكثر الكليات إنما يلتفت إليها من التأمل في مورد خاص. وقد صرح في القواعد مكررا بكون الأصل في هذه القاعدة كذا. ويحتمل بعيدا، هذا احتمال، احتمال آخر في توجيه العبارة، أن يكون الوجه فيه أن الاستثناء أشد ربطا بالمستثنى منه من سائر اللواحق، لخروج المستثنى منه معه عن حد الكذب إلى الصدق، فصدقه يتوقف عليه، فلذا كان طول الفصل هناك أقبح. فاعتبرنا الاتصال من ارتباط المستثنى بالمستثنى منه، فصار أصلا في اعتبار الموالاة بين أجزاء الكلام، ثم تعدى منه تعدي منه إلى سائر الأمور المرتبطة بالكلام لفظا أو معنى، أو من حيث صدق عنوان خاص عليه لكونه عقدا أو قراءة أو أذانا ونحو ذلك. ثم في تطبيق بعضها على ما ذكره خفاء يأتي. وصلى الله على محمد وعلى طاري.
الشيخ في نصف المتقدم أن